بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمعنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة وصية جديدة من وصايا المؤلف وفقه الله تعالى في كتابه معالم في طريق طلب العلم. سبق معنا دراسة 20 وصية من هذه الوصايا التي أودعها في هذا الكتاب المبارك، ومعنا في هذه الليلة الوصية 21، وهي قوله: تجنب الاشتغال بالمفضول وترك الفاضل. تجنب الاشتغال بالمفضول وترك الفاضل. يقول المؤلف وفقه الله: وهذه الوصية قد تكون منك محل استغراب وتعجب في ذكر لها، وهي بشأن ما يلاحظ من اشتغال البعض بكثرة تصوير المخطوطات وشراء الطبعات الكثيرة للكتاب الواحد. قد يكون لا يعرف كثيرا من أحكام الصلاة، ولا يحفظ جزءا من القرآن حفظا تاما، ويشغل نفسه وينفق ماله في جمع وشراء المخطوطات، بل إن بعضهم قد ينسخ المخطوطات ويمر عليه الشهر والشهران ينفق عليهما. وهذا فيه تفصيل، فإن كان هذا الرجل مكلفا ببحث أو لا بد من بحث المسألة في هذا الكتاب فنعم، وإلا فمن جعل هذا الأمر ديدنا له يضيع به ساعات عمره وينفق فيه دراهمه والنفع منها قليل، فإنه قد يكون ممن فرط في أوقاته، ولو أنه اشتغل بقراءة كتاب في مكتبته له سنوات طويلة لم يفتح لكان خيرا له. هذه الوصية أيها الإخوة الأخوات لها صلة بالوصية السابقة، فإن الاشتغال بالمفضول أي بالأمور المفضولة وترك الفاضل من مداخل الشيطان على طالب العلم، ومن العوائق التي يضعها الشيطان بين يدي طالب العلم وفي طريقه في التحصيل والطلب. وهذه الوصية إخواني أوسع مما قرر المؤلف وفقه الله تعالى، فإنها ليست منحصرة في الجانب العلمي وباب التحصيل والطلب فحسب، كما قد يفهم هذا من شرح المؤلف وذكره للأمثلة التي تقدم قراءتها. أقول الأمر أوسع من ذلك، فإنها يعني هذه الوصية تدخل وتستعمل في أبواب ومواضع مختلفة، فإنها تدخل مع طالب العلم في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات وفي أبواب الأخلاق وفي أبواب الدعوة إلى الله عز وجل وفي باب المنهجية في طلب العلم والتلقي للعلم وتحصيله وفي غير ذلك من الأبواب كما سيأتي إن شاء الله. يقول المؤلف: تجنب الاشتغال بالمفضول وترك الفاضل. نلاحظ أيها الإخوة أن هذه الوصية لها شقان أو على مرتبتين. الشق الأول الأمور الفاضلة، والشق الثاني الأمور المفضولة، وأحدهما أعلى درجة من الآخر. فالفاضل أعلى من ماذا؟ من المفضول، والفاضل مقدم على المفضول. فالمؤلف وفقه الله وصى ونصح وحذر من الاشتغال بالمفضول الذي هو أدنى في الدرجة والمرتبة، وترك الفاضل الذي هو أعلى في المرتبة والدرجة. نصح وحذر من الاشتغال بالأمور المفضولة عن الأمور الفاضلة التي هي أعلى درجة وأكبر منزلة. والنصيحة إخواني بهذا الأمر يعد في الحقيقة في غاية الضرورة لطلاب العلم، خصوصا إخواني في هذا الوقت وفي هذا الزمن، وأنا أقول يعني طالب العلم، ولا أعني بذلك المثقف أو الشخص الذي يتردد على الدروس متى ما سنحت له الفرصة أو أتيح له الوقت. لا، الكلام ليس موجه إلى أمثال هؤلاء، إنما موجه إلى طالب العلم المواظب على الطلب والتحصيل والحريص على التلقي والمثابر على التعلم. غيره قد يستفيد من هذه الوصية، لكن بالأصالة الوصية موجهة إلى طالب علم. لماذا هي ضرورية أيها الإخوة لطلاب العلم؟ لأن واقع كثير من طلبة العلم إلا من رحم الله هو الاشتغال بالمفضول وترك الأمور والأعمال الفاضلة. والأصل والقاعدة هو الاشتغال بالفاضل وترك المفضول، هذه القاعدة. الأصل والقاعدة الاشتغال بالأمور الفاضلة وترك الأمور المفضولة. وعلى هذا أيها الإخوة، فإن الاشتغال بالأمور المفضولة وترك الأمور الفاضلة هو عمل بخلاف القاعدة وعلى خلاف الأصل الذي ينبغي على طالب العلم أن يسير عليه. لماذا؟ لأن الأصل والأساس في طالب العلم هو التطلع إلى المعالي والأمور الفاضلة، هذا هو الأصل، والعمل بأحسن الأمور والسعي في القيام بأفضلها وأعلاها منزلة وأعظمها ثوابا. هذا هو الأصل أيها الإخوة في طالب العلم. أيها الإخوة الأخوات، إن عناية طالب العلم بالأمور الفاضلة عن المفضولة، أقول عنايته بالأمور الفاضلة عن المفضولة دليل على ماذا؟ دليل على فقه، ودليل على سمو نفسه، وعلى رجاحة عقله، وعلى علو همته، وعلى تمييزه الأمور المفضولة من الفاضلة، وما هي الأمور التي ينبغي عليه أن يقوم بها والأمور التي عليه أن يؤخرها أو يتركها. ومن هنا أيها الإخوة، فإن من كان كذلك فإنه ممدوح في كتاب الله عز وجل ومثنى عليه. قال الله جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول كملوا فيتبعون أحسنه، ولا حسنة أكيد، فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول الألوسي رحمه الله تعالى أحد المفسرين في كتابه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني عند هذه الآية، قال: مدح لهم، يعني هذا مدح لهم، بأنهم نقاد في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل. فإذا اعترضهم أمران، أمر واجب، فإذا اعترضهم أمران واجب وندب اختاروا الواجب، وكذلك المباح والندب، يعني إذا اعترضهم أمر مباح ومندوب قدموا المندوب لأنه مستحب ومحبوب إلى الله عز وجل. يقول ابن عطية رحمه الله تعالى في كتابه المحرر الوجيز، وهو من كتب التفسير الطيبة، قال: وقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول فيتبعون أحسنه أي أحسن القول، قال ابن عطية رحمه الله تعالى: كلام عام في جميع الأقوال، يعني يتبعون أحسنه هذا عام في جميع الأقوال، وإنما القصد الثناء على هؤلاء، حتى إنهم إذا سمعوا قولا ميزوه واتبعوا أحسنه، واتبعوا أحسنه. إذن أيها الإخوة، من كان بهذه المثابة وعلى هذه الصفة فإنه ممدوح في كتاب الله عز وجل. وإذا كان ممدوحا في كتاب الله فعلى المرء أن يسعى إلى تحقيق هذا الأمر في نفسه حتى ينال هذا الوصف العظيم: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول التي تدرك وتميز ما هو الفاضل وما هو المفضول. يأتي السؤال هنا أيها الإخوة: لماذا يدعو المؤلف وفقه الله تعالى ويوصي بهذه الوصية؟ لماذا يدعو إلى تجنب الأمور المفضولة؟ ولماذا يدعو إلى الإقبال على الأمور الفاضلة بشكل عام؟ أقول أيها الإخوة، هذا يرجع عند التأمل لأمور. الأمر الأول: لأن أجر الأمور الفاضلة أعظم، ولأن ثوابها أكبر، خصوصا في باب العبادات وفي باب القربات والطاعات. وسيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم يعني شيء من التفصيل في هذه الجزئية إن شاء الله. ثانيا: لأن الأمور الفاضلة هي الأفضل والأكمل، ولهذا فإنها أولى ما يسعى إليه ويرغب في تحقيقه، لأنها هي الأكمل وهي الأفضل. فطالب العلم لا يسعى فقط إلى الأمور الكاملة، بل يسعى إلى الأمور الأكمل والأمور الأفضل. ثالثا: لأن الأمور الفاضلة هي الأسلم في تحقيق المقاصد والوصول إلى الغايات، لأنها هي الأسلم في تحقيق الغايات وفي الوصول إلى المقاصد. هي الأسلم من جهة ماذا؟ الطريق، فطريقها فيه السلامة، يعني سلوك الأمور الفاضلة فيه السلامة. أيضا رابعا، لأن في الأمور الفاضلة في العناية بها وفي السعي فيها انضباطا واشتغالا بالأهم من الأعمال وتقديم الأولى من الأمور، وهذا هو العقل. العقل يقتضي من الإنسان أن يسعى إلى الأهم ليس إلى المهم فقط، هذا هو الذي ينبغي، يسعى إلى الأولى من الأعمال ويترك ما دون ذلك. طبعا هذه الأشياء أو هذه الأمور والمبررات تتضح إن شاء الله بالأمثلة. خامسا أيضا، بالحرص على الأمور الفاضلة أيها الإخوة تتحقق النجاة من نزغات الشيطان وحبائله التي ينصبها لطالب العلم. طالب العلم إخواني يعد عقبة أمام الشيطان في كل شيء، في عبادته، في دعوته، في معاملته إلى آخره. لماذا؟ لأن أعمال طالب العلم ولأن ما يقوم به مضاد لغايات وأهداف الشيطان، فحاله يعني حال طالب العلم يعد عقبة وعائقا كبيرا أمام الشيطان، ولهذا فإنه يسعى إلى أن ينصب أمامه كل سبيل يبعد طالب العلم عنه. فمن ذلك أن يشغل طالب العلم بالأمور المفضولة ويصرفه عن الأمور الفاضلة، وإن كان في الظاهر أن الأمور المفضولة هي خير. يعني لا يلزم إذا قلنا فاضل ومفضول أن المفضول قد يكون شرا، لا، قد يكون خيرا، لكن الشيطان يتدرج مع المرء أيها الإخوة، بحيث إذا أدخله في المفضول يتمكن بعد ذلك من إدخاله في المباح، فإذا أدخله بعد ذلك في المباح استطاع أن يدخله في الصغائر من الذنوب. إذا استطاع وتمكن من قلب طالب العلم فأشغله بالذنوب الصغائر، كان ذلك طريقا إلى أن يقحمه في الكبائر. فإذا تمكن من طالب العلم إلى أن يدرجه شيئا فشيئا في الكبائر من الذنوب ولو كان مستترا بذلك، استطاع أن يوصله والعياذ بالله إلى الوقوع في البدعة، وإذا أوقعه في البدعة كان ذلك سبيلا إلى إيقاعه في الشرك والعياذ بالله. فالأمر ليس بالسهل، ولذلك يعني هذه الفائدة لابد أن نتنبه لها، لأن أعود وأقول إن الحرص على الأمور الفاضلة والاشتغال بها عن الأمور المفضولة بها تتحقق النجاة من نزغات الشيطان ومن مكائده. وهذا أخواني يعني باب دقيق جدا ويحتاج إلى فطنة وعلم وإدراك الأمور الفاضلة من المفضولة، وسيأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم ما هو علاج هذا الأمر، وهو الاشتغال بالأمور المفضولة عن الفاضلة، ما هو الطريق إلى السلامة إليه، وما هي الأسباب التي قد توقع فيه. طيب، بما أن المؤلف وفقه الله تعالى قد ذكر الأمثلة المتعلقة بالأمور المفضولة عن الفاضلة في باب طلب العلم، وفي جانب التلقي والتحصيل. فهنا أذكر بعض الأمثلة في جانب التلقي للعلم وعلى ضرورة رعاية الأمور الفاضلة وترك الأمور المفضولة، وأن الاشتغال بالفاضل أولى وأكمل وأهم من الاشتغال بالمفضول وإن كان في المفضول خيرا. من الأمثلة على هذا في باب طلب العلم الاشتغال أيها الإخوة بحفظ القرآن، خصوصا في بداية الطلب وفي أول طريق التحصيل، أولى من الاشتغال بحفظ المتون العلمية، وإن كان في المتون العلمية خير، لكن أي الخير أكبر؟ لا شك حفظ كتاب الله عز وجل. ولهذا من الخطأ إخواني عندما يبدأ الإنسان في بداية طلب العلم مباشرة يتجه إلى حفظ نخبة الفكر مثلا، أو إلى حفظ البيقونية، أو إلى حفظ نظم الورقات، أو غير ذلك من المتون. ما دام أن الإنسان في بداية الطلب لابد أن يكون قدرا كبيرا في صدره من كتاب الله عز وجل، لابد أيها الإخوة، لأنه إذا تنور القلب بكتاب الله عز وجل كان غيره بعد ذلك أسهل عليه. مثال آخر، البدء بدراسة أيها الإخوة مسائل الاعتقاد وقضايا التوحيد والجوانب الشرعية المتعلقة بحقوق الله عز وجل وبحقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من الاشتغال بالعلوم الشرعية الأخرى كالمصطلح وأصول الفقه قواعد الفقهية ونحو ذلك. العلم بهذه أولى وألزم على الإنسان، لأن هذه الأمور متعلقة بماذا أيها الإخوة؟ بأعظم وأجل باب، وباب التوحيد. فإذا أغفله الإنسان واشتغل عنه بغيره، هنا اشتغل بالمفضول عن الفاضل، وهذا لابد من التنبه. مثال ثالث، الاشتغال أيها الإخوة بالتفقه في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات أفضل وأكمل وأولى من الاشتغال كما قال الشيخ بتصوير المخطوطات وبجمع الطبعات العديدة للكتاب الواحد والتردد على المكتبات، يكون الكتاب عدة طبعات يجمع جميع الطبعات، لا يكتفي بهذا، يذهب إلى تصوير المخطوطات المتعلقة بالكتاب. خلاص إذا ثبت أن هناك طبعة معتبرة جيدة مخدومة لهذا الكتاب اكتفى بذلك. أما أن يصرف الوقت على حساب أمور هي أولى بالإنسان أن يشغل وقته بها فهذا غير مقبول. مثال رابع أيها الإخوة، الاشتغال أو اشتغال طالب العلم بضبط المسائل، بحفظها، بفهمها، بمراجعة ما قرره الشيخ الذي يدرس عليه، هذا أولى وأفضل من أن يتوسع في المسائل التي طرحت في الدرس. يعني هناك نفرض أن هناك درسا فقهيا، الشيخ أعطى الخلاصة وأتى بالدليل وصور المسألة ونقل كلام أهل العلم فيها، أصبحت المسألة ماذا؟ واضحة. ما دام أن الإنسان أيها الإخوة خصوصا إذا كان في بداية الطلب أو قطع شوطا سنة سنتين، أقول الاشتغال بضبط هذا أولى من أن ينتقل إلى أن يتوسع فينظر إلى المغني ويراجع المجموع ويقرأ في فتح الباري وغير ذلك. نعم إذا كان هناك جزئيات تحتاج إلى فهم لم يتضح كلام أهل العلم فيها لا بأس، أما كل مسألة ذكرت يرجع إلى المطولات فيها فهذا غير مقبول. مثال رابع أخواني، إيقاف أو توقف طالب العلم عن إلقاء الدروس عند حضور عالم أو زيارة طالب العلم أو زيارة طالب العلم من بلاد أخرى للبلد، هذا أفضل وأكمل وأهم من الاستمرار في الدروس. معنى الاستمرار في الدروس فيه خير عدل، لكن توقف طالب العلم عن الدروس وعن إلقائها في هذه الفترة أقول هو الأفضل وهو الأكمل وهو الأولى. لماذا؟ لهناك لأسباب ولفوائد عديدة أيها الأخوة. من هذه الفوائد أقول ربط طلاب العلم وعموم الناس بالعلماء وبطلاب العلم الثقات، وتعريفهم بأن هناك علماء وهناك طلبة علم لابد أن يرجع إليهم ولابد أن يستفاد منهم. هذه فائدة. فائدة أخرى تأديب، أقول تأديب وتعليم طلاب العلم عمليا على رعاية حرمة العلماء وعلى احترامهم عند حضورهم وعند قدومهم. وأقول اعترافا بالفضل والجميل، هذا استفدته في الحقيقة من شيخنا العلامة المربي عبد المحسن البدر والد الشيخ عبد الرزاق حفظه الله. الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى دروسه على يعني مر الأسبوع طوال الأسبوع، يعني ليس عنده إلا يوم واحد ليس عنده درس فيه، ولا طول الأسبوع في دروس. الشيخ حفظه الله تعالى كان يتوقف عن إلقاء دروسه إذا قدم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى المدينة، يوقف جميع الدروس إلى أن يسافر الشيخ. هذا فقط لا، بل كان الشيخ عبد المحسن حفظه الله يحضر دروس الشيخ ابن عثيمين ويحرص على أن يكون متواجدا مع الطلبة ومع عوام الناس، فكان رحمه الله تعالى يعلمنا بقوله ويعلمنا بفعله ويدلنا على احترام أهل العلم وإجلالهم وتوقيرهم بما يقوم به حفظه الله تعالى ووفقه. وهكذا أيضا ابنه الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى يصنع كما يصنع والده. وزيادة على هذا أيها الإخوة، كان يقرأ على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أحيانا الأسئلة، وليس هذا فقط، بل كان يحضر الشيخ ومعه دفتره ويكتب عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويذكر لنا الفوائد التي تلقاها من الدرس في دروسه التي كان يعني يلقيها في مسجد الجامعة الإسلامية. فهذا أيها الإخوة حقيقة فائدة عظيمة. ولذلك عندما نقول الاشتغال بالأمور الفاضلة عن الأمور المفضولة هذا ليس عبثا، والوصية من المؤلف عندما تأتي موجهة لطلاب العلم لا تأتي هكذا جزافا، إنما يراد بها في الحقيقة ماذا؟ ضبط أخلاق وسلوك طالب العلم. نأخذ أيها الإخوة، أيضا مثال آخر سادس، وهو مراعاة التدرج. مثال سادس طبعا على يعني تلقي العلم وعلى ضرورة رعاية الأفضل والاشتغال بالأهم والأكمل عن الأمور المفضولة. أقول مراعاة التدرج في الطلب والمرور على الكتب حسب المراحل التي قررها أهل العلم في تحصيل طالب العلم العلم والتفقه في الدين، هذا أفضل من القفز إلى بعض الكتب المتقدمة، وإن كان في بعض المتقدمة ماذا خير. يعني مثلا إنسان على سبيل المثال وفقه الله الاستقامة وأحب العلم وبدأ في الطلب، قفز إلى بلوغ المرام. أنا أقول يعني ليس هذا، ليس معنى كلامي أنه لن يستفيد من بلوغ المرام، لكن سيصعب عليه الاستفادة من بلوغ المرام، لأن هذه المراحل أيها الإخوة وهذا التدرج الذي ذكره أهل العلم هو في الحقيقة في مصلحة طالب العلم أساسا، وأن البدء بالشيء اليسير والصغير هو في الحقيقة تأهيل وتهيئة للأمور المتقدمة الكبيرة. البلوغ فيه أحاديث كثيرة، البلوغ فيه أحاديث معلة تحتاج إلى أن يتكلم الشيخ على أسانيدها وعلى كلام أهل العلم فيها، لأن الحافظ يحكم الأحاديث يقول هذا مضطرب، هذا حسن، هذا جيد، أي من جهة الإسناد وهكذا. فإنسان مبتدئ يعني لابد يكون عنده، لابد أن يكون عنده قواعد مسبقة حتى يفهم هذا الكلام. فلهذا مراعاة هذا الأمر من الضرورة أيها الإخوة يعني بمكان. أيضا مثال آخر أقول اشتغال طالب العلم إذا وفقه الله تعالى للتعلم والتلقي والتحصيل وأصبح يعني ثابتا في معلوماته، أقول إن اشتغاله بالتدريس والتعليم وبيان الأحكام الشرعية للناس هذا أفضل وأولى من اشتغاله مثلا بالتصنيف والتأليف، خصوصا في الأماكن التي يحتاج فيها إلى الجلوس إلى الناس وإلى النزول إليهم وإلى الذهاب إليهم. ليس معنى هذا أن لا يكتب، أن لا يبحث، أن لا يؤلف، لكن إن ألف فتكون منهجيته في التأليف كما كان أهل العلم فيما يحتاجه الناس وفيما يبصر الناس بدينهم، لا يكون التأليف شهوة ورغبة فقط هكذا، لا، ما الذي يحتاجه الناس هنا يقصد ماذا؟ يقصد البحث. بيئتنا مثلا الآن في الإمارات تحتاج إلى ماذا؟ إلى طلبة علم ينزلون إلى الميدان وإلى الجلوس إلى الناس وإلى الدخول عليهم وإلى تعليمهم وإلى توجيههم وإلى تقريب الأحكام الشرعية لهم إلى آخره. هذا هو الذي في الحقيقة ماذا؟ يقرب الناس إلى الله عز وجل ويبصر الناس بالأحكام الشرعية، ويعرف الناس أن هناك طلبة علم ثقات، طلبة علم عندهم قدرة وعندهم من الإمكانيات ما يستطيعون به بيان أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى للناس. فهذا أيها الإخوة أولى وأفضل ولا شك أنه أهم. هذه يعني بعض الأمثلة في هذا الباب، وهناك في الحقيقة يعني أمثلة أخرى متعلقة ب يعني هذا الجانب، وهو جانب رعاية الفاضل وتقديمه على الأمور المفضولة، وما الذي ينبغي تقديمه وما الذي ينبغي تأخيره. هناك أبواب وجوانب أخرى متعلقة بهذا الباب أو هذه القاعدة، وهو الاشتغال بالفاضل عن المفضول قلنا لها يعني هذه القاعدة لها يعني فروع أو أبواب في باب الدعوة إلى الله، في باب العبادات إلى آخره. فلعله إن شاء الله في اللقاء القادم يكون هناك تنبيه يعني عام وسريع في يعني جانب العبادات عند طالب العلم وتقديمه الفاضل منها على المفضول، مع شيء من القواعد التي ذكرها أهل العلم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.